بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يستنبئ أو لم يستخلف ملكا من الملائكة، وهذا صحيح أن الله لم يجعل في الأرض خليفة أو نبي من الملائكة، بل إنه قال الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لا يمكن أن نجعل لكم رسول من الملائكة، لأن خلقة تختلف عن خلقتكم وطبيعة تختلف عن طبيعتكم، وبالتالي عندما أرسل إليكم ملكا من الملائكة سأرسله في هيئة رجل. فرجعنا إلى نفس الفكرة. ولذلك جبريل عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته الملائكية مرتين فقط، وخاف عليه الصلاة والسلام عندما رآه فيهما من ضخامته عليه السلام، وقال أن يعني يسد بجناحيه ما بين المشرق والمغرب، وقال أن له 600 جناح، فهو خلقة عظيمة لا يعلمها ولا يعلم حجمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فيقول البيضاوي: ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار أرسل إليهم الملائكة؟ يعني يقصد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل البشر خلقة وأقدرهم على تحمل أعباء الوحي كما كان من حال موسى والنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرسل إليهم الملائكة. قال: وكان منهم يعني من الأنبياء أعلى رتبة كلمه الله بلا واسطة، كما كلم موسى عليه السلام في الميقات ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. طبعا هذا استنباط من الإمام البيضاوي، قد لا يسلم له لأنه يقتضي بهذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقل منهم لأنه لم يحصل له ذلك وغيره، هذا يعني استنباط مجرد توجيه من الإمام البيضاوي. ونظير ذلك في الطبيعة، شوفوا يعني هذا يعني التنظير من الإمام البيضاوي، أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الظروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. طبعا هذه مسألة طبية ولا يمكن أبدا أن نسلم للإمام البيضاوي بحقيقة. هل فعلا أيها الإخوة أن اللحم لأنه لا يمكن أن ينتقل الغذاء من اللحم إلى العظم إلا بواسطة الغضروف اللي بينها؟ أنا أعتقد أن هذه مسألة سيضحك منها الأطباء الآن لو ناقشناها بهذه الطريقة، كما تقرأ أحيانا في كتاب ابن سينا في القانون في الطب، يعني هو تاريخ لا شك أنه كان في وقته فتح عظيم ويعني ابتكار، لكن عندما تقارنه اليوم بحقيقة الطب اليوم وما هو عليه الطب اليوم سوف يعني يضحك عليك الناس كما يفعلون أحيانا في كتب التي تتعاطى الطب أحيانا مثل زاد المعاد لابن القيم، فيتحدث عن ما معنى مثلا الحمى، طريق وش الحمى، وش طبيعة الحمى، هل يمكن الآن أنك تشخص الحمى بناء على قصيدة بالطيب المتنبي في وصف الحمى مثلا: وزائرتي كأن بها حياء ليس تزور إلا في الظلام. هي قصيدة جميلة ويعني لطيفة، لكنها لا تصلح لتشخيص مرض الحمى وأسباب ارتفاع درجة الحرارة للإنسان مختلفة. فالفكرة أن هذا الكلام الذي يذكر أحيانا في كتاب البيضاوي أو في كتاب الرازي في القضايا الطبية أو في القضايا الفلكية كلام يعني لا يمكن أبدا أن يؤخذ به اليوم، خاصة مع يعني المكتشفات الحديثة والمعامل والتجريب مما يعني يجعلنا نمر عليها مرور يعني مرور سريع. ثم تحدث الإمام البيضاوي هنا عن فوائد من هذا الجزء من الآية، فيقول: وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليم المشاورة. يعني هنا وقد ذكر هذا بعض السلف لعلنا نقرأ إن شاء الله الآن، أن الله سبحانه وتعالى شاور الملائكة، وذلك بعضهم استكبر يعني استنكر مثل هذه الكلمة أن الله يقول شاور، وإنما نقول عرض عليهم هذا الأمر. فيقول البيضاوي: فائدته تعليم المشاورة وتعظيم شأن المجعول، وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله. لا شك أن من هذا من 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 مزايا أن الله سبحانه وتعالى يشاور في خلقه هؤلاء هذه الملائكة. قال: بأن بشر عز وجل بوجود سكان ملكوته ولقبه بالخليفة قبل خلقه وإظهار فضله الراجع على ما فيه من المفاسد بسؤالهم. يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر وذكر الملائكة أن في خلق آدم مفاسد، نعم، ولكن هناك مصالح. فالله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. تلاحظون أيها الإخوة في كلام الإمام البيضاوي رحمه الله في التفسير هنا أولا الاختصار الشديد، ولذلك كثير من الناس يسألون لماذا اخترنا تفسير البيضاوي في هذا الدرس. تفسير البيضاوي رحمه الله كما تقدم تكلمنا في محاضرتين في مقدمات هذا الدرس وشرحنا منهج البيضاوي وقيمة العلمية وكثرة الحواشي التي كتبت عليه، فهو أكثر التفاسير من حيث عدد الحواشي والتقارير التي كتبت عليه، وهذا لأنه كتاب دراسي. لأن بعض الناس يقول لماذا لا تدرس تفسير القرطبي أو الطبري مثلا، هذا الكتاب لا يحتاج إلى شرح، الكتب المطولة هي لا تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى قراءة. الذي يحتاج إلى شرح دائما هي المتون المختصرة المركزة التي تحتاج إلى فك العبارة وحتى وحجمها من حيث الحجم يعني معقول ومختصر. أما أنت تشرح كتاب مثلا في 20 أو 30 مجلد فهذا يعني هو ليس شرح في الحقيقة، وإنما هو قراءة، سوف يقرأ فقط. تعالوا الآن شوفوا القرط أو البيضاوي تكلم عن مناسبة الآية لما قبلها، وتكلم عن إعرابها، وتكلم عن الألفاظ معانيها اللغوية، وتكلم عن تفسيرها، ونقل أقوالا لبعض المتكلمين في المقصود بالملائكة وغيرها. تعالوا نقرأ كلام الإمام ابن كثير. وأنا من أهدافي في هذا الدرس، وقد كررت هذا مرارا، أن نتعلم منهجية التفسير والأصول التي ينبغي على المفسر أن يعتني بها، والأشياء التي ينبغي عليه أن يهملها. الآن انظر إلى ابن كثير رحمه الله، منهجه مختلف عن منهج البيضاوي. ابن كثير لا يعتني بالمناسبات بين الآيات، ابن كثير لا يعتني بالإعراب والمفردات اللغوية كثيرا، وإنما يعتني بأشياء هي أصول في التفسير. ولذلك لو جئتنا الآن ووضعت إجراءات إن صح التعبير للتفسير، تقول والله أنت تريد أنك تفسر آية، تعال اتبع هذه الإجراءات. أولا ابحث في القرآن الكريم نفسه، هل هناك آيات تفسر الآيات التي تريد أن تتحدث عنها كما نحن فيها مثلا؟ وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة، كلمة خليفة هنا هناك نقاش في معناها، هل المقصود بالخليفة خليفة الله في أرضه، أو المقصود الخليفة الذي يخلف بعضهم بعضا من هذا الجنس؟ ابحث، فابحث في القرآن الكريم عن ورود هذه اللفظة في القرآن الكريم، تجد أنه وردت خلفاء، خلائف، خليفة، خلفة، اجمعها تشوف تتضح لك الصورة. وهذا هو الخطوة الأولى، تفسير القرآن بالقرآن. الخطوة الثانية انظر في النبي صلى الله عليه وسلم، هل فسر هذه الآية؟ ستجد في كتب السنة وفي كتب السنن وكثير من الآيات التي فسرت بها آيات القرآن الكريم. مثلا ابن كثير هنا ماذا يقول؟ قال في تفسير الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد. تذكرون كلام البيضاوي عن وإذ وتقدير وأذكر إذ، وأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، وأنه يعني منصوب بمقدر تقديره أذكر، ما ذكر هذا ابن كثير، ولكن قال أي واذكر يا محمد، هذا إعراب لكن ما شرح بالمعنى أو الصيغة اللغوية أو النحوية المعروفة. واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة، تذكرون المشكلة اللي حصلت بينهم قبل شوية، أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة، وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير، فخلاص ابن كثير ما عاد يتوقف عند ذلك، وخلاص ابن جرير رد هذا الكلام فلا حاجة إلى تفصيل. قال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. لماذا اخترت هذا القول يا ابن كثير وانت عارف ان فيه اكثر من قول؟ على طول قال لك، قال كما قال تعالى، ويجيب لك الآيات التي وردت في تفسيرها من القرآن الكريم. رجل يعرف المنهجية الصحيحة في التفسير. قال كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف، وقرئ في القراءة الشاذة إني جاعل في الأرض خليقة، حكاها الزمخشري وغيره إلى آخره. وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقول طائفة من المفسرين وعزاه القرطبي لابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. المقصود واحد ما بيمدي يسفك دماء واحد، لكن المقصود أنهم ذرية، فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، وهذا سيذكره البيضاوي لكن ما أتينا إليه. فإن الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم، قاله القرطبي، أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. ثم قال ابن كثير: وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين، وسوف يأتي كلام البيضاوي. لكن أريد أن أذكر لكم يعني فكرة، لاحظوا الآن أولا مسألة ربما البعض يتساءل، يعني ليش كلام البيضاوي معقد؟ صحيح فعلا، لكن هذه صناعة التفسير. عندما تريد أن تذكر الإعرابات وتذكر المناسبات بين الآيات والأوجه البلاغية وكلام المفسرين، تحتاج أن تختصر الكلام اختصارا، وهذا الاختصار يوقع في هذا الغموض الذي تسمعونه. ولذلك البعض ربما لما يسمع القارئ يقرأ كلام البيضاوي يقول ماذا يقصد البيضاوي، فعندما يشرح له يقول طيب كان قال كذا من قبل. هذه طبيعة الكتب اللغة أيها الإخوة أو كتب العلم، أن فيها خاصة المركزة منها والمختصرة. يجلس العالم المفسر مثل البيضاوي أخذ تفسير الرازي وهو تفسير كبير جدا، وأخذ تفسير الراغب الأصفهاني وهو تفسير كبير، وأخذ تفسير الزمخشري وهو تفسير مركز جدا لكنه مليء بدقائق البلاغة خصوصا، ثم أخذ يجمع منها، وفق في بعض المواضع ولم يوفق في بعضها. صراحة البيضاوي أحيانا يختصر اختصارا مخلا كما لاحظنا في بعض الدروس، لما نأتي بالأصل اللي هو كلام الزمخشري واضح، نقرأ اختصاره ما هو واضح. فهذا طبعا لأنه بشر طبعا، ما هو يعني كلام. كلام ابن كثير رحمه الله سلك المسلك الذي أصله ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، فوضع على نصب عينيه مسألة مهمة جدا. الخطوة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، والخطوة الثانية تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية، الخطوة الثالثة أقوال السلف في التفسير. أنت إذا اتبعت هذه المنهجية اتضحت لك كثير من الغوامض التي يقع فيها من لا يفعل ذلك. ولذلك الذي يقرأ مثلا هنا عندما يقولون ما المقصود بالخليفة، قيل أنه كذا، طيب تعال اجمع الآيات التي وردت في الخليفة تتضح لك المقصود. فأنا يكفيني من هذه النقطة أيها الإخوة أن نفهم أن أسلوب الرجوع إلى القرآن الكريم نفسه، وهذا حتى الآن في الدراسات الأسلوبية المعاصرة ما يسمونه التناص، ممكن تلاحظون كتب كثيرة بعنوان التناص في الرواية كذا أو التناص في القرآن الكريم. التناص هو تفسير القرآن بالقرآن، صبه رده زي ما يقولون. فالفكرة فيه هو أن أفضل من يشرح لك كلام الشخص هو الشخص نفسه. حتى في الشعر الجاهلي عندما تريد أن تشرح معلقة زهير بن أبي سلمة مثلا، اجمع تعال خذ ديوان زهير بن أبي سلمة وقرأ الديوان كاملا، تلاحظ أن زهير له كلمات يكررها كثيرا مثل أي شخص في الحياة. كل واحد منكم أيها الإخوة له مفردات دائما يكررها حتى ربما يعرف بها. طبيعة البشر، بيئتك ولغتك وتعليمك تجعلك تكرر كلمات محددة. ذلك البعض منا قاموسه ضيق جدا، ما عنده إلا 5 كلمات يكررها 24 ساعة وهي ما عنده إلا هي. لكن كلما اتسعت معرفة الإنسان واتسعت ثقافته اتسع معجمه واتسعت لغته. فلذلك عندما تريد أنك تفسر أي آية وخاصة الآيات المشكلة التي يقع فيها الخلاف، فليكن أول ما تلجأ إليه القرآن الكريم نفسه. ثم الخطوة الثانية ابحث في السنة النبوية، ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر عدد كبير من آيات القرآن الكريم، خاصة بعض الآيات التي أشكلت على الصحابة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأجابهم. فإذا أشكل عليك هذا ولم تجد لا في القرآن ولا في السنة، انتقل إلى أعلم الناس بالقرآن الكريم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة الذين هم شافوا الآيات وهي تنزل ورأوا أسباب النزول وعرفوا كيف يفسر النبي القرآن. بل وبعض الصحابة كان يصحح الأخطاء التي تقع في الفهم، فيلاحظ أن بعض الناس يخطئ في فهم بعض الآيات فيقول أنتم تضعون هذه الآية في غير موضعها، هذا خطأ. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أصلح فهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال إن بعضكم يضع هذه الآية في غير موضعها. وليس معنى الآية أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويترك الناس كل واحد على كيفه، لا، ليس هذا معنى الآية. قال لأنكم إذا اهتديتم أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. والله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت لا يمكن أن تكون مهتديا إلا إذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولأن الله سبحانه وتعالى قد نهى أو ذكر سبحانه وتعالى في 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 صفة بني إسرائيل يذمهم بذلك، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فذمهم بذلك. فلا يمكن أن يكون معنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا هو معنى هذه الآية. طيب لاحظنا الآن الفرق أيها الإخوة بين منهج ابن كثير ومنهج البيضاوي. لاحظت البيضاوي هنا في النصف صفحة التي ذكرها ضغط مجموعة كبيرة جدا من المعارف، ونحن نلاحظ الآن لنا يمكن ساعة ولا أقل، ونحن نحاول أننا يعني باختصار شديد نشرح المقصود بكلام البيضاوي. لكن كلام ابن كثير وكلام كلام سهل وبسيط، وهو يعتمد على القرآن الكريم نفسه وعلى الآيات، ويعرض عن كثير من الإعرابات والتوجيهات النحوية والقراءات ونحو ذلك. وهذه على كل حال في نهاية المطاف هي اختلاف وتفاوت بين مناهج المفسرين. هذا منهج، يعني مثلا لو جئت إلى القرطبي على سبيل المثال لوجدت أنه يطيل جدا في البحث الفقهي وفي الاستنباطات الفقهية. فمثلا على سبيل المثال حتى ربما يكون ما له علاقة في الآية ولكنه يدقق في الاستنباطات الفقهية. مثلا عندما يتحدث في سورة القصص في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا في قصة موسى، تحدث عن أحكام اللقطة في الفقه مع أنها ليست متصلة بالفكرة، لكنه تحدث عن تفاصيل اللقطة ومتى تعرف اللقطة وحجم الذي تعرفها وكم تعرفها سنة والفرق بين لقطة الحرم وغيرها، كلام طويل جدا مستطرد. وقس على ذلك، فلو جئنا وشرحنا هذا الكلام تقول هذا فقه يا أخي، ما هو بتفسير، هذا فقه. فنقول نعم هي منهجيات، هذا يركز على القضايا الفقهية في كتب أحكام القرآن، وهذا يركز على البلاغة مثلا في الزمخشري، هذا البيضاوي لحد بعيد يركز على القضايا البلاغية والإعرابية كما تلاحظون. طيب تفضل يا أخي نختم في قوله قال وتجعل فيها من يفسد فيها.
أحسن الله إليك. قال تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها، أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية، واستكشاف عما خفي عليه من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها، واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره، وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته، ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة، فإنهم أعلى من أن يظن بهم، ذلك لقوله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى أو تلقي من اللوح أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم، أو قياس لأحد الثقلين على الآخر. والسفك والسبك والسفح والشن أنواع من الصب، فالسفك يقال في الدم والدمع، والسبك في الجواهر المذابة، والسفح في الصب من أعلى، والشن في الصب من فم القربة ونحوها، وكذلك السن. وقرئ يسفك على البناء للمفعول، فيكون الراجع إلى من، سواء جعل موصولا أو موصوفا محذوفا، أي يسفك الدماء فيهم.
طيب نختفي بهذا لعلنا نختم به. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هنا سؤال دائما في كتب التفسير، هل هذا الكلام من الملائكة اعتراض أم هو استفهام؟ هو استفهام، ولذلك تعجب استفهام تعجب، يعني من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها، أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية، واستكشاف عما خفي عليه من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها، واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره، وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته، ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فيستبعد أن يكون سؤالهم هذا على وجه الاعتراض. طيب ممتاز. طيب كيف عرفوا أنهم سيسفكون الدماء؟ ما خلق آدم إلى الآن، كيف قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا سؤال فعلا مطروح، وهو سؤال قائم في كتب التفسير كلها، لكن الجواب عنه غير موجود. لا يوجد أدلة صريحة تدل على أنهم كان هناك تجربة سابقة يعرفون من خلالها أن هناك سفك دماء في الأرض، وإنما كلها روايات لا تثبت. ولذلك البيضاوي ذكر احتمالات وهي التي يذكرها المفسرون، قال وإنما عرفوا ذلك، وذكر أربعة احتمالات أو خمسة. إما بإخبار من الله تعالى، الله أخبرهم أن سيحصل كذا وكذا، طيب، أو تلق من اللوح، وهذا أيضا قول غريب، كيف تلقى الملائكة من اللوح؟ هل لهم ذلك؟ أو قالوا الملائكة الذين يكتبون في اللوح يعرفون هذا، فهم ربما هم الذين اعترضوا لأنهم يعرفون ما قد كتبه الله. أو استنباط عما ركز في عقولهم من العصمة وأنها من خواصهم، أن الله سبحانه وتعالى لم يعصم من مثل هذا للملائكة، وهم يعني لا يعصون الله ما أمرهم فلا يقعون في المعصية، فكأنهم عرفوا أنهم هم الجنس الوحيد الذي لا يقع في المعصية وبالتالي غيرهم سوف يقع منه ذلك. الاحتمال الرابع قال أو قياس لأحد الثقلين على الآخر، وقلت لكم أن هناك روايات تقول أن الجن كانوا في الأرض ووقع منهم سفك للدماء، فقالوا إذا كان هذا وقع من الجن وهؤلاء هم صنف فالبشر سوف يكونون مثل الجن. طيب انتهينا من هذه النقطة. النقطة الثالثة يشرح البيضاوي فيها معنى قوله سبحانه وتعالى ويسفك الدماء، أو يقول الملائكة ويسفك، ما معنى سفك يسفك؟ فتكلم كلام جميل وهو كلام أهل اللغة، قال والسفك والسبك والسفح والشن أنواع من الصب، كلها صب، لكن السفك يقال في الدم والدمع، سفك دمه، ولا يقال سفك الماء وإنما يقال سفك الدم مثلا. والسبك في الجواهر المذابة مثل الذهب والفضة يسبكها بمعنى يصبه. والسفح في الصب من أعلى، والشن في الصب من فم القربة، وكذلك السن، وإن كان السن أيضا يقال للتراب، يقال سن عليه التراب سنا في القبر، فيقال يعني أهيل عليه التراب يعني سنوه عليه. وقرية يسفك على البناء للمفعول، فيكون الراجع إلى من سواء إلى آخره. فتلاحظون البيضاوي هنا ماذا صنع؟ أولا ذكر هذا السؤال وهو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف عرفوا أنه سوف يحدث هذا؟ ذكر الروايات والاحتمالات، وقلت لكم لا يوجد هناك أي رواية تثبت علة سؤال الملائكة في هذا، وإنما بقيت مسألة مجهولة. ولا يرفع الخلاف في مثل هذه القضايا أيها الإخوة إلا الوحي فقط، لأنه هو المطلع على هذه الحقائق الغيبية، يوحي به الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إما في القرآن وإما في السنة ويخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الروايات التي تروى في عن بني إسرائيل أو غيرها فإنها روايات لا تستطيع أن تتثبت منها، ونحن قد نهينا عن تصديق مثل هذه الروايات التي تتحدث عن الغيبيات ما لم تكن موافقة لما هو معنا في القرآن الكريم. نتوقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.